الصباح ويروح يدعس له واحد من النهار، هذا ما هو رحمة. الرحمة أن تأخذ بحقك وبالحق العام حتى يحسب ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذ الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضيه الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب، قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين حق وبالوالدين إحسان؟ وين حق الرسول؟ حق الرسول في ضمن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان داخلا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه، واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين. الوالدان تعبا عليك، تعبا عليك، ولا سيما الأم. الأم قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى: حملته أمه وهنا على وهن. والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة: ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده، فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أحب الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي الجد والجدة أحق الأقارب بالصلة، أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، يسار الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. يسار الخير بالمال، يسار الخير بالخدمة، يسار الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. إذا لم يحصل على الابن ضرر فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه، أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهدى بعينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، يجازى به في الدنيا. البر والعقوق يقول العوام إنها إيش؟ أسلاف، أسلاف. أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه. وكذلك العقوق يعقك ولدك، وفي هذا حكايات كثيرة، حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عقه هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. شف فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في عدم في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة وقطعها سبب للعنة والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش فبالعرف احددي، ما دامت جاءت مطلقة ترجع إلى العرف. فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، ولا ما يكفي؟ ها؟ وش لازم تعطيهم؟ تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لو يقعد من الصباح إلى المساء وشونكم كيف أنتم وشونكم كيف أنتم وشونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، حبت وليس بواصل، يقول أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم. طيب، هذه حال إذا كان الناس أغنياء وكل في خير، فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة، كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن، حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل، تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة، لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، لو تسألوا كل هذا قاطع؟ قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا، ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة؟ الصلة التامة أن تبحث عن حالهم وكيف أنتم وأولادهم، شوف مشاكلهم، ما من إنسان إلا وله مشكلة. لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. آمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال، لأنها مهمة، أخلاق وأداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال ويأمرون أيضا بحسن الجوار، حسن الجوار مع الجيران، فالجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وقال ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار، تجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإتعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار فليرجع إليها. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يأمر بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، أي نعم، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. نعم، هنا لا نحتاج نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، أن الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، فلهذا حث الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرحه، والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، وهكذا، والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس يتيم، لكنه مسلم، إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير. طيب، المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتباره. افرض أنه دخل المجلس رجل فقير، هو شبعان مكتسي، سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه. نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علية القوم، إنما يرد عليه الأسافل منهم، يعني الأدنون منهم، الأدنون هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع. في باب الزكاة الذي انقطع به السفر، لأننا نعطيه لحاجته، وهنا انقطع به أو لم ينقطع، لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية: يا غريب كن أديب. فالغريب على اسمه يستوحش من الناس، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش؟ أن تكرمه أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا تجب لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتيلات فنادق، يعني هذه ما يلزمك أن تكرمه، لازم أن تكرمه أو أن تضيفه. إذا جاء تقول والله شف فندق إيش فندق لوحة مثلا هنا في شعنيزة أو شف المطعم الفلاني، يا رجل أنا أود يصل عندك والله ما دام فيه ما يقوم بحاجتك توكل الله روح، تحب نعطيه دراهم نعطيه دراهم. نعم، فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست بواجبة وإن كان ابن سبيل، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد، تحسن الرد فيه. طيب يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام، يقدمه إليك تأكله أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى أرفق بها، والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه. ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، تأتي لها بالطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق ولا تضربها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب يقول الرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر بالألفاظ بالقول، والخيلاء بالفعل، والاستطالة والبغي العدوان والاستطالة على الخلق. فينهون عن الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت شمت، أنت فيك ما لا فيك، نعم أنت الصلبي، أنت اللي ما تعرف إلى آخره، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم إذا جاك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء، والله عز وجل وضخ لهذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا ها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت في مكانك ما أنت بواصل الثريا ولا الثرى، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسك إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولكأن الأرض ما تشيله من شدة الخيلاء. أهل السنة وجماعة ينهون عن هذا ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخطى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت الكذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك بالمظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرح لهم حالك. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه ثناء على نفسه بإيش؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصده أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصده أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية بن معطي، ما قصد والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية بن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصرف الناس بدلا أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية بن معطي وهي أقل من هذه، يصرفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبق حائز تفضيلا. جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمه المحشين حواشي، قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة، علشان يشمل في الدعاء. قل سبحان الله العظيم، الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال رب اغفر لي ولأخي، والرسول يقول رب اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. وشرك المسلمين ولا لا؟ ها؟ ما يشركهم، ولا هو بلازم، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا لنفسه أو دعا لنفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمهم الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مش الرحمة هنا، ينهون على الفخر والخيلة. الخيلة تكون في ايش؟ في الافعال، والفخر في الاقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه او مواقعه ثلاثة، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، ودعوة يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي عن زم بالضرب بالجرح بالقتل. الأعراض
يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمع الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء كان بحق أو بغير حق. شف الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك إن اللي أرفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة ترى هو المتواضع حقيقة. المتواضع في موضع الضعف غصبا عليه، تواضع غصبا عليه. فقير يجي خاضع ويتكلم للإنسان باحترام، مثل الغني الذي له الجاه والسيادة يتكلم إليك باحترام؟ أبدا، هذا غصبا عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم أن الإنسان أن معنى قوله استطال بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مترفع فإنهم ينهون عن ذلك. أو يقال إن معنى قوله الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حق، بأن يكون قد اعتدى عليه الإنسان فيعتدي عليه أكثر، فأهل السنة ينهون عن ذلك. أما قوله بغير حق فواضح أن الاستطالة غالبا تكون بغير حق، وأنه لا حق للإنسان أن يستطيل على غيره. ما أدري ما انتهى الوقت؟ يهشون. طيب، يقول بغير حق: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه جملة عامة، كل الأخلاق العالية فأهل السنة والجماعة يأمرون بها، والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه. طيب، ثم قال: وكل ما يقولونه أو ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يقوله السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كلما نقول وكلما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها كلها عبادات لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله. ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين إيش؟ عادات، وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق المنتبه يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات يفعلها على العادة. إذن فاحرص بارك الله فيكم على أن تجعلوا أقوالكم وأفعالكم كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتنال بذلك الأجر ويحصل كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. لا تفعلوا هذه الأفعال على أنها أفعال مطلوبة منكم فقط، هذا تبرأ به الذمة لا شك، لكن ما يحصل به تنمية الإيمان حتى تفعلوا ذلك وأنتم تعتقدون أنكم متبعون للكتاب والسنة، تجدون في هذا زيادة في الإيمان وتربية للنفس. وما أكثر ما نغفل، أكثر ما نفعل هذه الأشياء على أنها مطلوبة منا كدين نوفيه، لكنها كأنه ما نفعلها كأنها عبادات تربي قلوبنا وتنمي إيماننا، ونعتقد أننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ينبغي أن ينبه الإنسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين. والله أعلم.
من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار، وذكرنا أن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. وسبق أيضا أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر بالإحسان إليهم. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم، والمساكين الفقراء، وأبناء السبيل المسافرون. وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم بهيمة. وكان أيضا ينهون عن الفخر والخيلاء. والفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالأفعال. البغي العدوان على الناس: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالبغي هو العدوان على الناس، والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق، يعني يكون إنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك، أو بغير حق. طيب، كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما، وينهون عن سفسافها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة وغير ذلك. والاستفساف ما كان بخلاف المعالي. وذكر المؤلف رحمه الله أن كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون، فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة. كانت هذه الأمة على 73 فرقة لأن الفرقة الواحدة هي الناجية السالمة التي كانت على ما كان عليه الرسول وأصحابه. أما الفرق الأخرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإذا كان منتهى السنن 72 صار معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هذه الأمة كم 73 لتأتي الفرقة الناجية التي لم تتبع سنن من كان قبلها. قال: كلها في النار إلا واحدة. قول كلها في النار لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما يلزم أن عملها مما تستحق به دخول النار، ولكن لا تستحق الخلود، لأننا ذكرنا أن الأمة هنا أمة الإجابة. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور المستقبل أو ماذا؟ أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت، إن هذه الفرق وجدت وانتهت، وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسية، ثم هذه 5 أصول يفرعون عنها فرقا حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وأبقوا فرقة واحدة لها السنة والجماعة. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق، ولا حاجة أن نتكلف فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع، حتى إننا نجعل أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في بقية الفرق في فرع واحد، فإن هذا لا يعتبر فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، ولكننا نقول إنها فرق بلا شك خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، ومنها ما خرج خروجا متوسطا، ومنها ما خرج خروجا قريبا، ولا نلزم بحصدها، لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء كما هو الواقع، فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. على كل حال نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة، كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ وهي الجماعة. ونعم يقول لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه، وهي ما كان عليه، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، هم لا يجتمعوا، هم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. يقول صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة نقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا في الإسلام من البدع، فهم لم يتمسكوا بالإسلام الخالص المحض الخالص عن الشوب. وهذا هو الصحيح، أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته لا يعدون من أهل السنة والجماعة. وكيف يمكن أن يعدوا من أهل السنة والجماعة مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ لأنه قال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية أو الحق فيما ذهب إليه السلف، أليس كذلك؟ إذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن السلف هم أحق الناس بهذا الوصف. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، فيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ولم يقل فيهم النبيون، ها؟ معلوم، لأنه ليسوا فيهم الرسل المتبوعين وليسوا تابعين، وأهل السنة والجماعة تابعون تابعون، ولهذا سمعهم أهل السنة لاتباعهم لها. إذن فيهم الصديقون، وأعلى من فيهم من الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، فإنه ليس أحد من الصديقين في منزلة كمنزلة أبي بكر. والصديق فعيل من الصدق، وجاء بهذه الصيغة للمبالغة، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهو صادق في قصد صباح ويروح يدعس له واحد مثل النهار، هذا ما هو رحمة. الرحمة أن تأخذ بحقك وبالحق العام حتى يحسب ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذوا الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضيه الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب، قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين حق وبالوالدين إحسان؟ وين حق الرسول؟ حق الرسول في ضمن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان داخلا في قوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه، واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين، الوالدان تعب عليك، تعب عليك، ولا سيما الأم، الأم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن، والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له. ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي الجد والجدة أحق الأقارب بالصلة. أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، إيصال الخير بقدر ما تستطيع، وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. إذا لم يحصل على الابن ضرر فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه، أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه، وأن يختمهما على أهداب عينيه، وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة، فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة، فإنه يجازى به في الدنيا، يجازى به في الدنيا. البر والعقوق يقول العوام إنها إيش؟ أسلاف، أسلاف. أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه. وكذلك العقوق يعقك ولدك، وفي هذا حكايات كثيرة، حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عقه هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. شف فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع، ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في عدم في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش؟ فبالعرف احددي، ما دامت جاءت مطلقة ترجع إلى العرف. فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول: كيف أنتم، كيف حالكم، وفي المسافة تقول: كيف أنتم، كيف حالكم، ولا ما يكفي؟ ها؟ وش لازم؟ تعطيهم، تعطيهم لقدر حالك. هؤلاء يقول لوقت من الصباح إلى المساء: وشونكم، كيف أنتم، شونكم، كيف أنتم، شونكم، كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، أبد ليس بواصل. يقول: أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم. طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة، كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن، حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل. تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة. لكن مع ذلك، لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض. لو تسألوا كل هذا قاطع؟ قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا، ودائما يكون كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة؟ الصلة التامة أن تبحث عن حالهم وكيف أنتم وأولادهم، شوف مشاكلهم. ما من إنسان إلا وله مشكلة، لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال، لأنها مهمة، أخلاق وأداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال ويأمرون أيضا بحسن الجوار، حسن الجوار مع الجيران، فالجيران هم الأقارب في المنزل وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وقال ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار، تجده يعتدى على جاره بالأخذ من ملكه وإتعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار فليرجع إليها. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يأمرون بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، أي نعم، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. نعم، هنا لا نحتاج نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، فلهذا حث الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرحه، والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، وهكذا، والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس يتيم لكنه مسلم، إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير. طيب المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتباره. افرض أنه دخل المجلس رجل فقير هو شبعان مكتسي، سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه، نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علية القوم، إنما يرد عليه الأسافل منهم، يعني الأدنون منهم، الأدنون هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لأننا نعطيه لحاجته، وهنا انقطع به أو لم ينقطع لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية يا غريب كن أديب، فالغريب على اسمه يستوحش من الناس، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش؟ أن تكرمه، أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا تجب، لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتيلات فنادق، يعني هذه ما يلزمك أن تكرمه، لازمك أن تكرمه أو أن تضيفه. إذا جاء تقول والله شف فندق إيش؟ فندق لواحة مثلا هنا في شعنيزة، أو شف المطعم الفلاني، يا رجل أنا أود أصل عندك والله ما دام فيه ما يقوم بحاجتك توكل الله، رح تحب نعطيه دراهم نعطيه دراهم، نعم. فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست بواجبة وإن كان ابن سبيل، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد، تحسن الرد فيه. طيب يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل، يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي، تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام، يقدمه إليك تأكله أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى، أرفق بها. والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه، ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، تأتي لها بالطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل، مما تحمل، لا تحملها ما لا تطيق ولا تضربها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب يقول الرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر بالألفاظ بالقول، والخيلاء بالفعل، والاستطالة والبغي العدوان والاستطالة على الخلق. فينهون عن الفخر، أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت وشنت، أنت فيك ما لا فيك، نعم، أنت الصبي، أنت اللي ما تعرف، إلى آخره، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، بالأفعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم، إذا جاك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء. والله عز وجل وضح لي هذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا، ها، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ها، أنت في مكانك، ما أنت بواصل الثريا ولا الثرى، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسك إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولكأن الأرض ما تشيله من شدة الخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا، ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخطى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم. فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت الكذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر، أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك بالمظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرح لهم حالك. نعم، إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه ثناء على نفسه بإيش؟ في علم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصد أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصد أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية ابن معطي، ما قصد والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية ابن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصرف الناس بدلا أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية ابن معطي وهي أقل من هذه، يصرفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبق حائز تفضيلا، جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمه محشين حواشي، قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة، علشان يشمل في الدعاء. قل سبحان الله العظيم، الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال رب اغفر لي ولأخي، والرسول يقول رب اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي، وشرك المسلمين ولا لا؟ ها؟ ما يشركهم، ولا هو بلازم، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا لنفسه أو دعا لنفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمه الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مش اللي روحنا هنا، ينهون عن الفخر والخيلة. الخيلة تكون في ايش؟ في الافعال، والفخر في الاقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه او مواقع الثلاثة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، مو دعوة، يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي على الإنسان بالضرب، بالجرح، بالقتل. الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة أو الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتدى، فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة، سواء كان بحق أو بغير حق. شف الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك إن اللي أرفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة في موضع الرفعة ترى هو المتواضع حقيقة. المتواضع في موضع الضعف غصبا عليه تواضع غصبا عليه. فقير يجي خاضع ويتكلم للإنسان باحترام مثل الغني الذي له جاه وسيادة يتكلم إليك باحترام أبدا. هذا غصبا عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم أن الإنسان أن معنى قوله استطال بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال مترفع فإنهم ينهون عن ذلك. أو يقال إن معنى قوله الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حق بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر. فأهل السنة ينهون عن ذلك. أما قوله بغير حق فواضح أن الاستطالة غالبا تكون بغير حق وأنه لا حق للإنسان أن يستطيل على غيره. ما أدري ما انتهى الوقت إلى الشهر. طيب يقول بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه جملة عامة كل الأخلاق العالية فأهل السنة وجماعة يأمرون بها. والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه. ثم قال وكل ما يقولونه أو ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يقولها السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كلما نقول وكلما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها كلها عبادات لله لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله. ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين إيش؟ عادات. وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق المنتبه يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات يفعلها على العادة. إذن فاحرص بارك الله فيكم على أن تجعلوا أقوالكم وأفعالكم كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتنالوا بذلك الأجر ويحصل كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. لا تفعلوا هذه الأفعال على أنها أفعال مطلوبة منكم فقط، هذا تبرأ به الذمة لا شك، لكن ما يحصل به تنمية الإيمان حتى تفعلوا ذلك وأنتم تعتقدون أنكم متبعون للكتاب والسنة، تجدون في هذا زيادة في الإيمان وتربية للنفس. وما أكثر ما نغفل أكثر ما نفعل هذه الأشياء على أنها مطلوبة منا كدين نوفيه، لكن هو كأنه ما نفعلها كأنها عبادات تربي قلوبنا وتنمي إيماننا ونعتقد أننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ينبغي أن ينبه الإنسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين. والله أعلم. من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار، وذكرنا أن الجيران ثلاثة، جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار مسلم غير قريب فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. وسبق أيضا أنهم يأمرون
بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر بالإحسان إليهم. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم، والمساكين الفقراء، وأبناء السبيل المسافرون، وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم بهيمة، وكان أيضا يأمرون ينهون عن الفخر والخيلاء. والفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالأفعال. البغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالبغي هو العدوان على الناس، والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق بأن يكون إنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك، أو بغير حق. طيب، كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما، وينهون عن سفسافها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة وغير ذلك، والاستفساف ما كان بخلاف المعالي. وذكر المؤلف رحمه الله أن كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون، فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة. كانت هذه الأمة على 73 فرقة لأن الفرقة الواحدة هي الناجية السالمة التي كانت على ما كان عليه الرسول وأصحابه. أما الفرق الأخرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإذا كان منتهى السنن 72 صار معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هذه الأمة كم 73 لتأتي الفرقة الناجية التي لم تتبع سنن من كان قبلها. قال: كلها في النار إلا واحدة. قول كلها في النار لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما يلزم أن عملها مما تستحق به دخول النار، ولكن لا تستحق الخلود، لأن ذكرنا أن الأمة هنا أمة الإجابة. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت، أو هي في المنظور للمستقبل، أو ماذا؟ أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت، إن هذه الفرق وجدت وانتهت، وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسية، ثم هذه 5 أصول يفرعون عنها فرقا حتى أوصلوها إلى 72 فرقة، وأبقوا فرقة واحدة لها السنة والجماعة. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق، ولا حاجة أن نتكلف فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع، حتى إننا نجعل أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في بقية الفرق في فرع واحد، فإن هذا لا يعتبر فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، ولكننا نقول إنها فرق بلا شك خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، ومنها ما خرج خروجا متوسطا، ومنها ما خرج خروجا قريبا. ولا نلزم بحصدها، لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء كما هو الواقع. فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. على كل حال نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة، كلها ضالة، كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ وهي الجماعة. ونعم يقول: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه، وهي ما كان عليه، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، هم لا يجتمعوا، هم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. يقول: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة نقول: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا في الإسلام من البدع، فهم لم يتمسكوا بالإسلام الخالص المحض الخالص عن الشوب. وهذا هو الصحيح، أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته لا يعدون من أهل السنة والجماعة. وكيف يمكن أن نعدوا من أهل السنة والجماعة مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ لأنه قال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية، أو الحق فيما ذهب إليه السلف، أليس كذلك؟ إذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم، صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن السلف هم أحق الناس بهذا الوصف. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ولم يقل فيهم النبيون. معلوم، لأنه ليسوا فيهم الرسل المتبوعين وليسوا تابعين، وأهل السنة والجماعة تابعون، ولهذا سمناهم أهل السنة لاتباعهم لها. إذن فيهم الصديقون، وأعلى من فيهم من الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، فإنه ليس أحد من الصديقين في منزلة كمنزلة أبي بكر. والصديق فعيل من الصدق، وجاء بهذه الصيغة للمبالغة، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهو صادق في قصده.